بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على نظم القواعد الفقهية. قال الناظم رحمه الله: والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. هنا أشار الناظم إلى مسألة، وهي مسألة جواز قطع النفل بعد الشروع فيه. فلدينا مسألتان: قطع الفريضة وقطع النفل. فأشار الناظم هنا إلى أن النفل يجوز قطعه إلا إذا كان حجا أو عمرة، استثناه لما سبق أن ذكرنا. العلماء الذين جوزوا قطع النافلة استدلوا بحديث إفطار النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فأتى أهله فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أهدي لنا حيس. والحيس هو السمن والأقط والتمر، يعجن ويؤكل. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أرنيه فلقد أصبحت صائما، هذا دليل قالوا على جواز قطع النفل. وفي المقابل من العلماء من ذهب إلى أن قطع النفل من المكروهات، واستدلوا بعموم الآية: ولا تبطلوا أعمالكم. فقالوا: يكره للإنسان إذا دخل في عبادة من العبادات أن يقطعها إلا لحاجة. فمثلا الصائم قالوا: ما يقطع صومه إلا إذا احتاج، جاءه ضيوف أو عرضت له حاجة من الحاجات. فالنفل فيه خلاف بين العلماء، والمصنف رحمه الله الناظم يذهب إلى جواز قطع النفل. وقوله في صدر هذا البيت: والنفل، هذا يخرج الفرض، يخرج الفرض. فالفريضة لا يجوز قطعها إلا لضرورة، إذا عرضت الإنسان ضرورة كان يخشى على نفسه سبع، حيوان مفترس، أو عدو يهجم عليه، أو هلاك وتلف ماله، فيجوز له أن يقطع. كذلك ذكر العلماء في الصيام: ما يقطع الإنسان الصيام، قالوا، إلا لضرورة، مثلا كإنقاذ معصوم أراد أن يسبح ويجهد لإنقاذه، فقالوا هذا يستثنى. واستثنى المصنف ما لم يكن حجا وعمرة فقطعه امتنع، يعني يرى المصنف أن النوافل يجوز قطعها إلا نافلة الحج ونافلة العمرة فلا تقطع. والسبب ما ذكرناه في الدرس الماضي، فمن يتذكر السبب يا ترى؟ ها نحن ذكرنا أنه ينزل منزلة ماذا؟ هذه تذكر؟ نعم نعم، ينزل منزلة النذر، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والأصل في النذر الإتمام والإكمال. والعلماء لما تكلموا على الحج والعمرة فقالوا لا يجوز للإنسان أن يخرج من نسكه، أو لا يخرج الإنسان من النسك إلا في ثلاثة صور. الصورة الأولى إذا أتم النسك، إذا أتم الحج والعمرة فيخرج من النسك. وكذلك ذكر العلماء صورة الردة، من ارتد عن الإسلام فإنه يخرج عن النسك. الصورة الثالثة التي يخرج فيها عن النسك هو الإحصار، المحصر إذا حصره عدو أو مرض. على الصحيح أن الإحصار ليس خاص بالعدو، فلو حصره شيء عدو يمنعه من إتمام الحج، أو مرض يمنعه من إتمام هذا الحج، فله أن يتحلل بذبح الإحصار. هذه الصور التي يخرج بها الإنسان من نسك الحج والعمرة، وإلا فالأصل الإتمام، الأصل الإتمام للحج والعمرة. ثم قال بعد ذلك: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. الإثم هي العقوبة، والضمان هو رد الشيء التالف. هذا الضمان، رد الشيء التالف. أتلفت سيارة، أتلفت إناء، أتلفت ساعة، ترد هذا التالف. قال يسقطان، أي الإثم والضمان يسقطان بهذه الأشياء الثلاث. قال بالجهل والإكراه والنسيان. والجهل هو عكس العلم، والإكراه هو الإلجاء، أن يلجأ الإنسان إلى الشيء دون إرادته، لا يكون مختار. والنسيان هو ذهول القلب عن الشيء، ذهول القلب عن الشيء. فهذه الثلاث تسقط، أو يسقط الإثم والضمان بهذه الثلاث، لعمومات الآيات، منها قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في الحديث قال الله عز وجل: قد فعلت. وأيضا قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا آية الإيمان والكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي. ومضت هذه القاعدة في نظم السعدي، وله أمثلة كثيرة، مثل الجهل في وقت الصيام مثلا، إذا أفطر الإنسان يظن أن الفجر قد طلع، أو يظن أن الفجر لم يطلع، يعني بقاء الليل، ثم أمسك، فصيامه صحيح لأنه جاهل، لم يعلم أن الفجر قد طلع. كذلك لو على العكس، لو أفطر في يوم غيم وثم تبين أن الشمس لا زالت في السحائب موجودة، فهذا لا شيء عليه، صومه صحيح. وهذا ثبت في صحيح البخاري في حديث أسماء، قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أنهم قضوا. والعلماء يقولون لا فرق في الجاهل بين الجاهل بالحكم والجاهل بالوصف. يعني مثلا عند من يرى أن الحجامة مفطرة على الخلاف فيه، يعني فلو أن إنسانا احتجم وهو صائم ولم يعلم عند هؤلاء أن الحجامة تفسد فلا يفسد صومه، هذا يسمى جهل بماذا؟ بالحكم. عندنا جهل بالوصف وعندنا جهل بالحكم. الإنسان الذي أكل وبعد طلوع الفجر ولم يدري هذا جهل بالوصف. إنسان أكل أحد المفطرات يظن أن هذا يعني غير مفطر، أو فعل مفطر من المفطرات وهو يظن أنه غير مفطر، هذا يسمونه جهل بالحكم. فكلاهما داخل في الجهل، الجهل بالوصف والجهل بالحكم، يأخذ نفس الأمر. وقس على هذا في مسألة النسيان، لو أكل الإنسان وشرب ناسيا، كذلك في الإكراه، لو أكره الإنسان وهو صائم فأدخل الطعام في فمه فلا يفسد صومه، كذلك المرأة إذا أكرهت من زوجها على الجماع فإن ذلك لا يفسد صومها، وهكذا الأمثلة كثيرة. إذا قتل الإنسان مثلا أرنب وهو محرم وهو يجهل أن قتل الأرنب من عليه ضمان، فلا ضمان عليه ولا إثم، فهذه تسقط هذه الأشياء. ثم بعد ذلك شرع الناظم في التفصيل، وهذا الذي يهمنا أكثر لأن السابق درسناه في نظم السعدي. قال: إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. فرق الناظم بين حق الله وحق المخلوق، فما كان في حقوق المخلوقين يجب فيه الضمان، لأن حقوق المخلوقين قائمة على المقاضاة والمشاحة، الناس شحيحة بحقها، تطالب بحقها، تريد حقها، ولذلك لا بد أن يكون هناك ضمان إذا كان التلف راجع إلى المخلوقين. أما الإثم فيسقط، وهذا راجع إلى حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يسامح، الله سبحانه وتعالى كريم، حقوقه مبنية على المسامحة، ولقد أعلمنا الله عز وجل على رفع الإثم عن المخطئ وعن الناس وعن الجاهل. أما حقوق المخلوقين فلا. ومن الأدلة قصة عائشة لما غضبت رضي الله عنها وضربت يد الخادم فانكسرت القصعة الإناء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: طعام بطعام وإناء بإناء. يعني ترجع الإناء لضرتها كما كانت، فيكون هناك ضمان لهذا الأمر. فكل ما كان في حقوق الملا أو الاعتداء، الملا يعني الناس المخلوقين، فإذا صار اعتداء في حق شخص فالضمان لا يسقط، الإثم يسقط. يعني لو شخص أحمد السعدي كان جوعان مثلا وجاء وأكل طعام لمحمد مطر يظن أنه طعام فلا إثم عليه، لكن هل لابد أن يعوض هذا الطعام؟ نعم، ما يسقط حقه، حق المخلوق ما يسقط، الإثم يسقط عن الإنسان لكن الضمان يضمنه الإنسان. فهناك فرق في ما إذا كان المتلف حقا لله عز وجل وإذا كان المتلف حقا للمخلوق، على القاعدة التي ذكرناها، حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة. المخلوق لابد نوفيه حقه كاملا لأنه يريد حقه ويحاججك يوم القيامة ويسألك، فلابد أنك تؤدي له الحق. أما الله سبحانه وتعالى فلا، أعلمنا أنه عفى عن حقه، حتى يعني لو أكره الإنسان على إفساد مال غيره ما يثم، لكن يضمن، يضمن يكون عليه الضمان. فالخلاصة إذا وقع الفعل، وهذا مرتبط بالسابق، يعني إذا وقع الفعل جهلا أو نسيانا أو إكراها فإنه لا إثم فيه ولا ضمان إذا كان يتعلق بحق الله. وأما حق المخلوقين فلا بد أن يؤديه الإنسان، يعني في حق الله يسقط الأمرين، يسقط عنك الإثم ويسقط عنك الضمان، في حق المخلوق لا، يسقط عنك الإثم ولا يسقط الضمان، تؤدي هذا المتلف. ثم قال بعد ذلك: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالكي أو ربنا ذي الملك خير مالكي. هنا قاعدة مهمة جدا في يعني في مسألة المتلفات، ونحن ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا أتلف فإنه يضمن حتى ما يأكل حقوق الناس بالباطل، لأن حقوقهم مبنية على المشاحة. لكن هنا الناظم ذكر مسألة مهمة جدا وهي المستثنيات، ماذا يستثنى من قضية عدم ضمان المتلفات؟ الأصل إذا أتلفت لمخلوق لبشر حاجة أنك تضمن تعوض، لكن الناظم ذكر ثلاثة صور تستثنى من الضمان. الأمر الأول قال: ما لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، إذا كان الإتلاف من قبيل دفع الأذى فلا ضمان عليه. يعني مثلا لو مسألة الصائل، دفع الصائل، لو هجم عليك ثور حيوان ملك لأحد من الناس فإنك تدفع بالتي هي أحسن، إذا لم يندفع ولم تتمكن من دفعه إلا بالقتل تقتله ولا ضمان عليك. لماذا؟ لأن هذا من دفع الأذى، من دفع الأذى. الأصل أن المتلفات تضمن، لكن لما تدفع عن نفسك الأذى فلا، حتى مثلا في الصيد المحرم، هب لو أن إنسانا محرما في الإحرام وهجم عليه ضبع صيد، هجم عليه ضبع فدفعه بالتي هي أحسن، لم يندفع فقتله، هل عليه ضمان؟ هل عليه المثل؟ لأن اللي يقتل الصيد في الحرم أو حال الإحرام عليه المثل، لكن هنا ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه من دفع الأذى، من دفع الأذى. خذ لو إنسان هجم عليك إنسان هجم عليك يريد يعتدي عليك، هجم عليك بسكين ولا غيره، تدفع بالتي هي أحسن. إذا من دفع إلا بالقتل قتلته، هل عليك دية؟ لا ما عليك دية، لأن هذا من دفع الأذى. فهذه صورة من الصور. ذكر العلماء الفقهاء يذكرون، يقول لو كان إنسان في سفينة والسفينة كادت أن تغرق، فجاء زيد إلى متاع عمرو ورماه في البحر، متاع غيره رماه في البحر عشان ينجون، قالوا هنا يضمن، يضمن لأنه أتلف متاع غيره. لكن لو صارت صورة مختلفة تماما، متاع لعمر سقط على زيد، فزيد تفاداه دفعه، فلما دفعه سقط في البحر، هل يضمن؟ ما يضمن. ليش؟ لأنه من دفع الأذى، من دفع الأذى. الصورة الثانية من المستثنيات، أو يكو مأذونا به من مالك، يعني إذا أذن لك المالك في إتلافه فلا ضمان عليك. إنسان أعطاك طعامه لتأكله أو ماء له لتشربه أو ثوب له لتلبسه، تلف الثوب، ما عليك ضمان، ما عليك ضمان. لماذا؟ لأنه هو الذي سلطك على هذا الشيء وأذن لك في الانتفاع وأذن لك في إتلاف هذا الشيء، في أكله مثلا، في شربه أو غيره من حقوقه. الصورة الثالثة قال أو ربنا ذي الملك خير مالك، إذا كان الإذن من الله عز وجل فلا ضمان عليك. الفقهاء لهم تطبيقات ذكروا فيها هذه المسألة، منها المضطر إلى طعام الغير وليس معه طعام، أذن له الشارع في أن يأكل من طعام غيره وليس عليه ضمان، وليس عليه ضمان. وهذا قالوا الإذن شرعي، أي إذن شرعي فهو داخل في هذه الصورة، لا يكون عليه ضمان. فإذا هذه ثلاثة صور استثناها المصنف، إذا أتلف أو أتلف لدفع أذى، أو أتلف بإذن من المالك، أو أتلف بإذن من الله عز وجل. كل هذه الصور الثلاث ليس فيها ضمان. ثم قال بعد ذلك فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذه القاعدة سبقا أشرنا إليها، يعبر عنها الفقهاء بقولهم ما ترتب على المأذون فغير مضمون. كيف؟ أي واحد؟ وما على المحسن؟ أي أنا السياق شوي مختلف، ما مشكلة يأتي إن شاء الله. إذن عبارة الفقهاء ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، والعكس وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هنا العلماء تكلموا على الأشياء التي أذن فيها، منها الأمين، الأمين على الشيء، قالوا لا ضمان عليه إذا لم يتعدى ولم يفرط. من هو الأمين؟ الأمين وكل من يقبض الشيء بإذن سواء من الشارع أو من المالك، مثل المستعير، مثل ولي اليتيم، المستأجر، هؤلاء كلهم قبضوا هذه الأموال بالإذن. فهذا ترتب على المأذون، إذا لم يكن من هؤلاء الأمين تفريط أو تعدي فلا شيء عليهم. بخلاف لو لم يكن له إذن، الآن لو في الجنايات، يعني قبل أن أذكر التفصيل في التعدي والإفراط، في الجنايات الآن لو شخص قطع يد إنسان، قطع إصبعه، فسار هذا القطع، سرت الجناية إلى جسده كامل فمات، يضمن دية كاملة على جسده، لأن فعله غير مأذون به، غير مأذون به. لكن لو كان في القصاص أو كان في الحدود، كان في الحدود، فلان حد السرقة، قطعت يده، هذا مأذون شرعا، قطعت يده، فسرت الجناية إلى جسده كامل فمات، هل الذي نفذ القصاص يضمن؟ ما يضمن، لأنه ترتب على المأذون، ترتب على المأذون غير مضمون. لكن لو واحد اعتدى على شخص، قطع إصبعه، قطع يده، ثم سرت الجناية إلى جسده، فإنه يضمن. الأمناء الذين ذكرناهم قبل قليل، ولي اليتيم، المستأجر، المودع الذي يوضع عنده وديعة، هذا مأذون له، هذا مأذون له. لكن إذا تعدى أو فرط فهو غير مأذون له ويضمن. وهنا نذكر الفرق بين التعدي والتفريط. ما هو الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز، التعدي هو فعل ما لا يجوز، لأن هذه العبارة تتكرر عند الفقهاء، فالتعدي هو فعل ما لا يجوز. التفريط هو ترك ما يجب، ترك ما يجب. مثال نوضحه، مثال إنسان استأجر السيارة على أن يقودها داخل البلد، وهذا الشرط، مكتب الإيجار قالوا أن إيجار السيارة محلي وليس دولي، ما تنقلها للخارج، فهو تجاوز وخرج خارج الدولة وسوى حادث، يضمن ولا ما يضمن؟ ايش رايكم؟ يضمن، لأنه خالف ماذا؟ الشرط، وصار منه تعدي، فعل ما لا يجوز، خلاص أنت منصوص عندك في الشرط أنك تستخدمه في داخل البلد. إذا عمل الحادث داخل البلد ما يكون عليه ضمان، ما يكون عليه ضمان إذا لم يكن متعدي ولا مفرط. لماذا؟ لأنه ترتب على المأذون. لو أخرج السيارة إلى خارج البلد ترتب على غير المأذون، فيكون ماذا؟ مضمون، تجاوز الشرط الذي وضع له، أو وضع له مثلا شرط السرعة، قالوا لا تستأجر سيارة ما تزيد السرعة عن 120، طول ما هو يقود في سرعة 120 فهو في حيز المأذون له، إذا تجاوز خرج عن هذا الحيز، ولو تلفت السيارة يكون عليه الضمان. هذا مثال على التعدي، فعل ما لا يجوز. مثال على التفريط، ولي اليتيم، ولي اليتيم عند المال يحفظ المال، إذا كان المال مثلا وضعه في حرز في البيت في مكان مأمون فيه أمان، وجاءت جائحة احترق البيت واحترق المال، هل عليه ضمان؟ ما عليه ضمان، لأنه ترتب على المأذون فغير مضمون. لكن لو ترك ما يجب، لو جاء مثل ما ذكرنا قبل في الحرز، لو جاء ولي اليتيم ووضع مال اليتيم في ساحة البيت، وجاء ولص سرقه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه ترك ما يجب. الأصل في المال أنه يجعل في ماذا؟ حرز، مكان يحفظ فيه، فإذا ترك الواجب يكون عليه الضمان. هذه إشارة إلى هذه القاعدة، أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، إذا أذن للإنسان بالشيء سواء إذن شرعي أو إذن من الناس، يعني المثال اللي ذكرناه في القصاص هذا إذن شرعي، ممكن يأذن لك المالك يضع عندك وديعة قال احفظها، أنت حفظتها من غير تعدي ولا تفريط، إذا تلفت ما تضمن، ما تضمن، لكن لو تعديت وفرطت يكون عليك الضمان لأنك خرجت من حيز الإذن. ثم قال: وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي. هذه القاعدة مأخوذة من الآية: ما على المحسنين من سبيل، فكل محسن لا سبيل عليه، وعكسه الظالم لقوله فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ينطبق عليه المثال الذي ذكرناه في مسألة الأمناء. الأمناء كلهم لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط، إذا تعدوا وفرطوا يكونون ظالمين، لكن شخص أنت تعطيه المال يحفظ لك هذا محسن، محسن إليك، فإذا تلف المال عنده فلا يضمن. لو مثال، لو عمل الإنسان عمل أراد به نفع الناس فتلف بذلك العمل أحد الناس وهو لم يفرط ولم يتعدى، لا إثم عليه ولا ضمان. مثلا لو كان مكان فيه وحل مطر، فجاء رجل ووضع حجارة يمشي عليها الناس، طريق كله وحل، ناس ما تستطيع أن تعبر هذا الطريق إلا إما يضعون أخشاب أو يضعون حجارة، لو جاء شخص وأراد يمر على هذه الحجارة وتعثر وسقط وجرح ونزلت به جائحة، هل الذي فعل هذا الفعل لمصلحة الناس يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ لأنه محسن، محسن في هذا الأمر. لو العكس، طريق سالك للناس ولا في وحل ولا شيء، وجاء واحد ووضع حجارة، الأصل أن الناس يتعثرون بهذه الحجارة، فجاء شخص وتلف بهذه الحجارة، هذا ظالم، يكون عليه الضمان. فعندنا شخص محسن وشخص ظالم، فالمحسن هو الأمين الذي يفعل لصالح الناس لمصلحة الناس، بخلاف الظالم. والظالم يعني العلماء ذكروا فيه كل التعديات، مثلا السارق، المنتهب، إنسان مثلا سرق سيارة وعمل حادث تلفت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن السيارة لأنه ظالم، بخلاف لو الشخص استأجر سيارة وما تعدى ولا فرط وسوى حادث ما يضمن. الأصل شرعا ألا يضمن إذا لم يكن هناك تعدي في هذا الأمر. ثم قال: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. هنا أشار الناظم إلى طريقة الضمان إذا أردت أن تضمن المتلفات، فكيف نضمنها؟ قسمها إلى قسمين: القسم الأول المثليات، والقسم الثاني المقومات. المثليات هي التي لها شبه ومثيل، شبه ومثيل، والمقومات هي التي ليس لها مثل فتقدر بالقيمة، تقدر بالقيمة. يعني لو أتلف الإنسان إناء، هذا الإناء له مثل، هذه تسمى من المثليات، يعوضه إناء. شخص أتلف دراجة، الدراجة في السوق لها مثل، خلاص يعوضه مثله. شخص أتلف جهاز هاتف، هذا الجهاز له مثله، يعوضه مثله. لكن لو أتلف شيء ليس له مثل أو لا يمكن أن يعني يدرك مثله، مثل قال العلماء لو أتلف شاة في بطنها جنين، شاة في بطنها جنين، قال هذا ما يكون له مثل، لأنك ما تعرف اللي في بطونها وتفاصيلها. فقالوا هنا تقوم، لابد أن يعني تقدر القيمة. أي شيء يعني من الأشياء التي يعني ليس لها مثل في السوق، لا يمكن، شيء مثلا نادر وجد أصلا من سنوات هذا موجود واليوم ما موجود في السوق، فأتلفه هذا الشخص ليس له مثل في السوق، يقوم، يقال مثلا هذا قيمته 5000، أنت تدفع 5000، لكن لو له مثل أنت تحضر مثله بالضبط. فهذا تفصيل في المثليات والمقومات. ثم بعد ذلك قال: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفد فليس فيها مغرم. هنا شرع الناظم للكلام حول أنواع العقود، وقسم العقود إلى ثلاثة أقسام: عقود المعاوضات، وعقود التبرعات، وعقود التوثيقات. هذه أنواع العقود، وذكر الفرق بين هذه العقود، وهذا مهم جدا. عقود المعاوضات هي كل عقد يقصد منه العوض، الربح، الكسب، مثل البيع، الشراء، الإجارة، الشركات، فهذه فيها عوض، تدفع شيء مقابل شيء، شيء عوض شيء، فتسمى عقود المعاوضات. وعقود التبرعات كل عقد قصد منه الإحسان والإرفاق بالآخرين، مثل الهبة، الوصية، العتق، هذه تسمى عقود تبرعات. الثالث عقود التوثيقات، وهي العقود التي تكون توثيق لعقد آخر، توثيق لعقد آخر، مثل الرهن، كفالة، الضمان، هذه لأجل توثيق العقود الأخرى وحفظها. المصنف أشار أن هذه العقود على درجات، إذن أشار الشيخ هنا إلى أنواع العقود، فهذه العقود الثلاث التي ذكرناها ترتب، المرتبة الأولى هي عقود المعاوضات، يتطلب فيها العلم ويتطلب فيها التحرير ما لا يتطلب في التوثيقات. ثم المرتبة الثانية تأتي عقود التوثيقات، وهذه أوسع من عقود المعاوضات، فيها علم وتحرير لكن ليس ما يكون في عقود المعاوضات. المرتبة الثالثة أوسعها عقود التبرعات، وهي أوسع من النوعين السابقين. هذا التفصيل الذي ذكره الناظم له أدلة شرعية، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. ما هو الميسر؟ الميسر كل معاملة يدخل فيها الإنسان إما غارم أو غانم، وهذا يكون في عقود المعاوضات، يكون في عقود المعاوضات. ولذلك المطلوب في عقود المعاوضات العلم، لا يمكن الإنسان يدخل عقد معاوضة بالجهل، لا يمكن الإنسان يدخل بالغرر. لو قال الإنسان: أنا أبيع لك كتاب بثمن مجهول، هذا فيه مخاطرة، مخاطرة، هذا عقد معاوضة وما في تحرير وما في بيان، بثمن مجهول، إما غانم أو غارم. وهذا يدل عليه أيضا هذا التفصيل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو ما لا تعرف حقيقته ومقداره. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه الأدلة كلها تدل على ماذا؟ التحرير والبيان في عقود المعاوضات، لأن عقود المعاوضات مظنة أن يدخل فيها الميسر والجهالة والغرر ويحصل الضرر. بعد ذلك عقود التوثيقات، عقود التوثيقات العلماء يقولون هي أوسع وأخف من المعاوضات، ولذلك قالوا يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، مع أن في البيع ما يجوز تبيع المجهول، مثل ما قلنا لو شخص قال: أبيعك سيارة أنت ما تعرف صفاتها، بيع مجهول ما يجوز. لو قال: أبيعك السيارة من غير ذكر الثمن، ما يجوز، غرر في الثمن أو في المثمن يدخل في الغرر. لكن لو كان في عقود التوثيقات الأمر يختلف، يعني مثلا إذا دخلت بقالة وقلت للبقال: بع على هذا الشخص وأنا ضامن له، بدون أنت ما تعرف أن كم سيشتري،
ممكن يشتري 100 200 300، هذا مجهول، لكن سيؤول بعد ذلك إلى العلم بعد ما يتحاسب معه. لكن هذا لا يمكن أن يكون في المعاوضات مثل ما مثلنا، أن يبيع شيء مجهول أو أن الثمن يكون مجهول. في عقود التوثيقات لا، إذا قال للعلم يجوز. مثلا لو قال بعه السيارة وأنا ضامن ثمنها لك، ما يعرف كم سعر السيارة، كم يبيع، 50,000 70,000، الضمان صحيح، عقد صحيح، هذا التوثيق صحيح، فيه توسع لا يكون في المعاوضات في البيع والشراء. كذلك ذكر العلماء مسألة، قالوا يصح أن يرهن الثمرة قبل بدو صلاحها. في المعاوضات ما يجوز تبيع الثمرة قبل بدو الصلاح، الثمرة لابد أن تبلغ، تحمر أو تصفر، ثمار فواكه وغيرها، بعد ذلك يجوز تبيعها، أما قبل ذلك فلا يجوز لك البيع. في التوثيقات يجوز أن يوثق هذه النخل عند شخص في قرض من القروض، يعني قال أنا أعطيك رهن هذه الثمار التي لم تبدو صلاحها. لماذا؟ لأن هذا عقد توثقة، فالتوثقة أمر أخف. الشيء الثالث وهو أخف من الأوليين، عقود التبرعات. عقود التبرعات يجوز أن تتبرع بالمجهول، أن تتبرع بالمجهول، يعني ممكن الإنسان يقول وهبتك ما في جيبي، وهبتك ما في جيبي، يعني يريد يهبه إحسان، سواء أعطى ما أعطى، زاد نقص، ما في ضرر، ما في مخاطرة، بخلاف البيع. لو واحد قال سأبيعك الساعة التي في جيبي، ما يجوز، غرر، مخاطرة، ما يسر. لكن لو قال وهبتك ما في جيبي، عقود التبرعات يجوز فيها الجهالة. مثال يعني دائما يمثل له الفقهاء، الجمل الشارد، ما يجوز بيع الجمل الشارد. لو قال أبيعك جمل الشارد ما يجوز في المعاوضات، لأن العقد سيدور بين الغنم أو الغرم، يعني ممكن يدفع 5,000 طول حياته ما يحصل هذا الجمل، ويمكن يدفع 5,000 وبعد دقيقتين يحصل هذا الجمل بين الغنم والغرم. لكن لو قال وهبتك جمل الشارد يجوز، يجوز، الجهالة فيها ما تضر، فيتوسع فيها. ولذلك قال الشيخ لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم، يعني لو واحد قال وهبتك جمل الشارد، إذا حصلت أنت غنمت، وإذا ما حصلت أنت مو بخسران أصلا. هذا التفصيل، فهذا التفصيل دقيق جدا من الشيخ، وهي من الضوابط في التفريق بين أنواع العقود. نقف عند هذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.